إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخوات، خرج نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه رضي الله عنهم فقال لهم: استحيوا من الله. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يهدينا إلى حقيقة الحياء، يكشف لنا عن حقيقة هذا الخلق العظيم والعمل العظيم من أعمال القلوب. والحياء الإخوة في الحقيقة هو حياة القلب، هو مادة الحياة. ولذلك في اللغة، المطر الذي يكون به الحياة للكائنات الحية في الأرض يسمى في اللغة الحياء، الحياء هو المطر. فكذلك الحياء في الحقيقة هو ماء القلب، هو مادة حياة القلب. وتعالوا الإخوة ننظر إلى هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم وفي هذه العبودية العظيمة، وكيف هدانا صلى الله عليه وسلم إلى حقيقتها. تأملوا في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن حقيقة الحياء: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما وعى، أو وما نعم وعى، فأن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. يعني حقيقة الحياء أن تعلم أن الله تعالى يراك أينما كنت، أن تعلم أن الله تعالى يسمعك، أن الله تعالى معك بعلمه أينما كنت، فتخاف الله تعالى وتراقب الله فتستحي من أن تعصي الله جل وعلا. هذه حقيقة الحياء، فتحفظ الرأس وما وعى، تحفظ بصرك عن الحرام، تحفظ أذنك عن الحرام، تحفظ لسانك عن الحرام. هذا الذي ينظر إلى النساء والمحرمات ويستمع للأغاني ويفعل محرمات، هذا ما استحيا من الله. كيف تفعل هذه الأمور وأنت تعلم أن الله تعالى يراك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الحياء أن تحفظ بطنك وما حوى، تحفظ بطنك عن الحرام، عن أكل الربا، عن أكل المحرمات، وتحفظ فرجك عن الحرام، عن الزنا واللواط وغير ذلك. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ثم من أعظم ما يذكر المسلم بالحياء أو يعينه على ترك المعاصي وأن يستحي من ربه جل وعلا أن يذكر الموت وأن يذكر لقاء الله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتذكر الموت والبلاء، تتذكر الموت وأنك ستلقى الله تعالى. اعرف حقيقة الحياة التي أنت تعيشها، أنت تتعامل مع الملك العظيم جل وعلا في هذه الدنيا، فعليك أن تستحي منه. غدا ستلاقي هذا الملك بأعمالك: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بأي وجه ستلقى الله؟ هكذا حاسب نفسك يا عبد الله؟ ماذا ستقول لربك إذا خلوت بالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب، نعم يا رب، حتى يرى أنه قد هلك. ثم يقول الله تعالى له: قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فبأي وجه ستلقى الله تعالى إذا قررك بذنوبك؟ ولذلك دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وأنشده بعض الأبيات، أنشده قال في أبيات، قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. ولذلك الأسود بن يزيد رحمه الله، هؤلاء الذين اهتدوا بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من السلف رحمهم الله تعالى، في وفاته بكى بكاء شديدا، قال ما يبكيك؟ فقال رحمه الله، قيل له ما يبكيك؟ فقال رحمه الله، قال والله لو أتيت بالمغفرة لأهمني ما فعلته من الذنوب، وما ما لأهمني يعني ما فعلته، وأنه يعني وقع في أعمال لا تليق أن يقوم بها أو أن يفعلها مع ربه جل وعلا، لأهمني ما صنعت، ما قدمت يدي. فهكذا الإخوة المسلم يعني يستحي من الله تعالى، يراقب الله تعالى، يتذكر الموت، يتذكر لقاء الله تعالى، فتنقبض نفسه من هذه الدنيا وشهواتها ومحرماتها. وذلك قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فهذا حديث عظيم يهدينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الحياة. وهكذا الإخوة كلما عظم الخوف من الله وعظمت مراقبة الله تعالى في القلوب وعظم الحياء في القلب من الله جل وعلا، ظهر ذلك على تصرفات الإنسان وأعمال الإنسان. يعني المسلم لا يستحي فقط من الذنوب والمعاصي، بل إذا نظر في أعماله يرى أنه مقصر مع ربه جل وعلا، متكاسل في طاعة الله، فيستحي من ربه جل وعلا. إذا كان الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إذا وضعت الموازين يوم القيامة ويرون الميزان يسع السماوات والأرض، فتتعجب الملائكة يقولون يا رب لمن هذا؟ فيقول لعبادي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هكذا يعترفون بتقصيرهم، وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. كيف ينام في هذا الوقت المبارك العظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بالله عليك لو قيل لك سيأتيك ملك في آخر الليل، هل ستنام هذه الليلة؟ ربما هكذا تهيأت من أول الليل للقاء هذا الملك وما تنام هذه الليلة بأكملها، تتزين ويعني تستعد، فكيف يعني ملك الملوك جل وعلا وهو ينزل إلى السماء الدنيا يقترب من عباده ويدعوهم لمغفرته جل وعلا. وذلك بعض السلف يقول أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، يستحي من ربه جل وعلا من طول الضجعة بالليل، من النوم وعدم قيام الليل. ولذلك تأملوا عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه أشد الأمة حياء، هكذا كان يطيل القيام في الليل، حتى أنه قام ذات ليلة بالقرآن كاملا في ركعة واحدة رضي الله عنه، من حيائه مع ربه جل وعلا. هكذا المسلم الإخوة يعني يستشعر حقيقة المعاملة مع ربه جل وعلا فيستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض إذا أراد قضاء حاجته، حياء من الله جل وعلا. تأملوا إلى الحياء حتى في هذا المكان، سبحان الله. وهكذا اهتدى الصحابة رضي الله عنهم بهدي نبي الهدى. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله جل وعلا أن يراه على هذه الصفة، سبحان الله. يعني هذه أمور مباحة ومع ذلك يستحيون من ربهم جل وعلا، فكيف بأناس لا يستحيون من الله تعالى ويقترفون المحرمات؟ عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء، يقول ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول هذه اليد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمس بها عورتي، من حيائه. وهكذا كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا لا يرى شيء من جسده استحياء من الله. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستحيون من الله جل وعلا. وعثمان رضي الله عنه لابد أن نتفكر في يعني سيرة هذا الصحابي الجليل، لأنه أشد هذه الأمة حياء. بل النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مضطجعا في يعني بيته، فدخل أبو بكر رضي الله عنه ودخل عمر رضي الله عنه ما غير جلسته وقد كشف عن شيء من ساقه. لما دخل عثمان رضي الله عنه غير جلسته وستر يعني ساقه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها سألته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أشد الأمة حياء. ومن حيائه الإخوة أنه كان ينفق في سبيل الله. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هكذا عثمان رضي الله عنه كان ينفق في سبيل الله، جهز جيش العسرة، اشترى بئر روما وجعله وقفا للمسلمين. هذا الإنفاق من الحياء من الله تعالى، لأن الله تعالى ما خلقك في هذه الدنيا لتتمتع كما تشاء وتأكل كما تشاء، بل خلقك في هذه الدنيا حتى تستعين بهذه الأمور على طاعة الله. فوالله من قلة الحياء أن تستعمل هذه الأمور التي يعني أعطاك الملك إياها، هذه النعم أن تستعملها فيما يغضبه، هذا من قلة الحياء. هكذا أكرمك وأقربك ويعني أنعم عليك بهذه النعم ثم تستعملها في الحرام، هذا من قلة الحياء. فمن تمام الحياء أن يستعمل المسلم هذه النعم وأن ينفق ماله في سبيل الله، يستعين بهذه النعم على طاعة الله. فهذا الإخوة يعني الحياء الحقيقي، وهكذا ينكشف لنا الحياء من خلال يعني نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، من خلال أقواله وأعماله ومن اهتدى بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم الإخوة يعني هكذا أيضا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الخلق العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت لو كان أحدنا خاليا يعني لوحده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حتى لو كنت لوحدك تستحي من ربك جل وعلا. ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافع يصلي في ثياب نومه أو مهنته، فأنكر عليه وقال: الله أحق أن يتجمل له. قال: أرأيت إن ذهبت إلى السوق ماذا تلبس؟ تلبس أحسن الثياب، فكيف إذا قمت بين يدي الله؟ وذلك والله الإخوة المسلم إذا قام بين يدي الله في الصلاة يستشعر الحياء من الله تعالى. كيف أنت تقوم الآن بين يدي الملك جل وعلا؟ تخيل الآن أنت ذهبت إلى ملك ودخلت قصره، ثم بدأت يعني تكلم الملك ويكلمك الملك، ما ظنكم برجل الملك يكلمه وهو يلتفت إلى اليمين واليسار ويعطيه قفاه؟ هذا حال الإنسان الذي يدخل في الصلاة وقلبه معلق بغير الله، يلتفت يمنة ويسرة ويتعلق بالدنيا. فيستحي المسلم من ربه إذا قام بين يديه، إذا قام يصلي لله تعالى هكذا يستحي من الله ويخشع لله ويتأدب. انظر إلى مكروهات الصلاة كلها تدور على يعني الحياء من الله تعالى. ما تتثاءب في الصلاة، وإذا جاءك التثاؤب تكظم ما تستطيع ولا تلتفت في صلاتك، وهكذا تستحي من ربك جل وعلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة، قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالحي قومك، أو من الرجل الصالح من قومك. سبحان الله، هكذا الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه. الآن لو دخل عليك وأنت في بيتك ملك أو رجل صالح من قومك أو عالم من العلماء، كيف تتعامل معه؟ كيف تتحرك أمامه؟ حتى تحركاتك تكون متزنة، تحاسب يعني نفسك على كل لفظة وكل قول، كيف أتكلم معه وماذا أقول له؟ فهكذا تستحي من ربك جل وعلا في كل أحوالك في كل أوقاتك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهدي الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الخلق الجميل. وما أجمل الحياء إذا كان زينة للنساء، المرأة الإخوة الأخوات يعني أحق بهذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تصرع، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. فاختارت أن تصبر قالت أصبر ولي الجنة. فقالت يا رسول الله إلا إني أتكشف، فادعوا الله تعالى أن لا أتكشف. سبحان الله، تأملوا في حال عذرها، يعني هي إذا صرعت ما تلام، حتى لو ظهر شيء من شعرها ورأسها ما تلام على هذا، معذورة، ولكن انظروا إلى حيائها. قالت أدعو الله أن لا أتكشف، أصرع لكن ما أتكشف. ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف، هكذا من حيائها. وكذلك أيضا أم سلمة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعني لا يسبل ثوبه، قالت يا رسول الله فما تصنع المرأة، ما يصنع النساء بذيولهن، يعني كيف يكون آخر الثوب بالنسبة للمرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترخيه شبرا، يكون يعني شبر على الأرض. فقالت أم سلمة إذا تنكشف يا رسول الله. سبحان الله، شبر وتنكشف من حيائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترخيه ذراعا، من حياء الصحابيات رضي الله عنهن. عائشة رضي الله عنها تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنت إذا دخلت البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيتها حجرة عائشة رضي الله عنها، فتقول كنت إذا دخلت بيتي أضع يعني ثيابي، ما كانت يعني تتحجب، فكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو بكر رضي الله عنه. فلما دفن عمر رضي الله عنه ما دخلت إلا وثيابي علي، مشدودة علي. سبحان الله، تستحي حتى من الميت. الله أكبر، تأملوا إلى أي درجة يعني وصل الحياء بهؤلاء النسوة رضي الله عنهن، هؤلاء الصحابيات رضي الله عنهن. وهكذا ضرب الله تعالى لنا ولنساء الأمة مثلا بديعا في الحياء، في شأن موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما يخالطنا الرجال، حياء. قال وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، سبحان الله، كأنها جعلت الحياء طريقا لها في الدنيا تمشي عليه. قالت إن أبي، تأملوا الإخوة في الكلمات، ما تجدون ولا كلمة زائدة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط. ما طولت معه في الكلام وكيف حالك وأنت كذا وجزاك الله خيرا، أبدا، من حيائها وعفتها. فهكذا يعني هذا أيضا، هذه صورة جميلة من صور الحياء. فهكذا ينبغي على المرأة المسلمة تستحي من ربها جل وعلا، تستشعر أن هذا الحجاب الذي تلبسه، هذا النقاب الذي تلبسه قبل كل شيء هو عبادة عظيمة، كأنها في محرابها تعبد الله إذا تحجبت وخرجت من بيتها متحجبة متنقبة، لأنها تستحي من ربها جل وعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فتستحي من ربها أن يراها على صورة لا يرضاها. الله تعالى ما يرضى للمرأة أن تخرج هكذا وهي سافرة ويعني كاشفة لرأسها، فتستحي من ربها جل وعلا. فهكذا المرأة تكون عفيفة طاهرة حيية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، لأن هذا يخالف وينقض الحياء. وللأسف الآن بعض الفتيات هداهن الله تعالى انتشرت هذه الظاهرة، يتشبهن بالرجال، بل للأسف بعض النشاطات يعني الأمور التي يعني يرغب فيها البنات الصغار أن يلبسن ألبسة الرجال ويرقصن كما يرقص الرجال. وإذا كان الرقص للرجال يعني لا يجوز، فكيف بالنساء؟ سبحان الله، فكيف أقصد يعني إذا كان يعني يحاكين الرجال في هذا ويتشبهن بهم في هذا؟ فهذا والله من قلة الحياء، وعلينا أن نربي بناتنا وهم صغار على الحياء والحشمة. وهكذا البنت الصغيرة إذا عودت على اللباس الفاتنة، قل هذه صغيرة وتلبس الألبسة العارية، ويقولون صغيرة وصغيرة، لا زالت صغيرة، وهي يعني عمرها 7 سنوات وثمان سنوات وعشر سنوات، يقولون صغيرة. طيب خلاص تتعود على هذا اللباس، فإذا كبرت ما تستطيع أن تتحجب وتتنقب. فإذا علينا، هذه أمانة والله أيها الآباء والأمهات، والله هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الإخوة يعني المسلم هكذا يعني يعيش مع هذا الخلق العظيم، يستحي من ربه جل وعلا، وخاصة إذا رفع يديه إلى الله تعالى يدعو الله يشعر بحيائه من الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني إذا كان الله يستحي حياء كرم وجود وبر، فكيف بالعبد ما يستحي من ربه جل وعلا إذا دعا وإذا تعامل مع ربه جل وعلا. هكذا الإخوة المسلم لا يزال يستحي من ربه. فتأملوا، المسلم إذا حقق هذا الخلق العظيم الذي أرشدنا إليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، يترك كل قبيح، يترك كل معصية، يترك كل ما يخالف المروءة حتى في تعامل مع الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيفوز بكل خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هو حقيقة الإيمان، حقيقة الهداية. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو ينصح أخاه في الحياء، لماذا تستحي وكذا، فقال يعني قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وسئل يعني هل الحياء من الدين، فقال: بل هو الدين كله، الدين كله حياء. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الإسلام الحياء. نسأل الله تعالى أن يهدينا لهذا الخلق العظيم، يهدي قلوبنا ويهدينا جميعا لهذا الخلق العظيم، أن نستحي من ربنا جل وعلا، وأن يعني نتبع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في حيائه وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.